رؤوس من الحرم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. بينا في المجلس الماضي النوع الثاني من أنواع، قلنا إن التفسير إما أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه، وذكرنا المجمع عليه في الدرس الأسبق، ثم ذكرنا في الدرس الماضي المختلف فيه، وبينا أن وقوع الاختلاف قدر محتوم، وأن المذموم من الاختلاف ما كان في الأصول ونحو ذلك، ثم ذكرنا أسباب الاختلاف عند المفسرين، وذكرنا منها الاشتراك والاختلاف في مرجع الضمير والاختلاف في تقدير المحذوف، وأيضا الاختلاف في التصريف والاختلاف في إرادة الحقيقة والمجاز والاختلاف في تقدير الموصوف والاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل. وأيضا ذكرنا من أسباب الاختلاف الاختلاف في أساليب تفسير اللفظ، وأطلنا في هذا المعنى حيث ذكرنا أن المفسرين قد يفسرون باللفظ المطابق أو بجزء المعنى أو يفسرون بالمثال أو بالقياس ونحو ذلك، لأن تفاسير السلف تدور على هذه كلها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أنواع اختلاف التنوع، أو أنواع الاختلاف وأوجهه. ذكرنا أن الاختلاف إما أن يكون تضادا وإما أن يكون تنوعا، وبينا ما هو التضاد وبينا ما هو التنوع، وذكرنا أن له أربعة أضرب. الحمد لله ديك الله يصلح بالك. وقلنا إن أضرب اختلاف التنوع: الأول أن تختلف العبارات مع اتفاق المعنى، والثاني أن تختلف العبارات والمعاني ويتحد المراد، والثالث التفسير بالمثال. وبينا أن هذا والذي قبله عليهما أكثر تفسير السلف. والضرب الرابع أن يكون اللفظ مشتركا. ثم ذكرنا بعد ذلك ما لا يعتد به من الخلاف، وقلنا إن ما لا يعتد به من الخلاف نوعان: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، كما استدل بقول الله عز وجل في آية التعدد: مثنى وثلاث ورباع، على أنها دالة على جواز الجمع بين تسع نسوة. قلنا إن هذا مخالف لإجماع المسلمين. والنوع الثاني مما لا يعتد به ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك، ما كان يظهر منه الخلاف وليس كذلك، فعده من الخلاف لا شك أنه خطأ. ثم ذكرنا بعد ذلك كيفية النظر في الأقوال، وفصلنا في هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لما فيه الخير. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل في الترجيح بين الأقوال. وإذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع: أولا أن تكون الأقوال متضادة فيلزم الترجيح، كالخلاف في الذي بيده عقدة النكاح والقرء. ثانيا أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده، مثل قول سعيد بن المسيب: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. فمثله معارض لوصف خمر الجنة بقوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومثله من ادعى جواز الجمع بين تسع نسوة مستدلا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقد وقع الإجماع على حرمة الجمع بين أكثر من أربع حرائر. ثالثا: أن تكون الأقوال محتملة في الآية بشكل متساو أو متقارب، فلا يلزم الترجيح لكون الأقوال كلها صحيحة، مثل خلافهم في معنى ما في قوله: وما عليك ألا يزكى، هل هي نافية أو استفهامية؟ ومثل خلافهم في السائل في قوله: وأما السائل فلا تنهر، هل هو سائل المال أو سائل العلم؟ رابعا: أن تكون الأقوال محتملة وبعضها أولى من بعض، فالترجيح هنا لا يراد به إبطال غير الراجح، مثل قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فقيل ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم، فعبر عن الأخ بالنفس لشدة الارتباط، وقيل ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا فحملهم ذلك على أن يقيسوا إخوانهم على أنفسهم فينزهوهم عن الوقوع في الإثم. وهذا أرجح، لأنه إبقاء للفظ النفس على ظاهره ولموافقته قصة أبي أيوب في سبب النزول.
نعم. يقول المؤلف: وإذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع. يعني إذا وجدنا أقوال العلماء فلا تخلو هذه الأقوال من أربعة أنواع من جهة لزوم الترجيح أو عدمه. فقال: أن تكون الأقوال متضادة، فهنا يلزم الترجيح، يعني إما أن نقول بهذا أو بهذا أو بهذا، ولا يمكن أن نقول هذه الآية تحمل على الجميع أو نترك الترجيح. طبعا ولا يكون الترجيح إلا بمرجحات وممن يقبل اجتهاده من أصحاب النظر. قال: كالخلاف الذي في الخلاف في قوله: الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي؟ إما أن نقول بهذا أو نقول بهذا. كذلك الخلاف في القرء، هل هو الحيض أو الطهر؟ لأن القولين متضادان، إما أن نقول بهذا أو نقول بهذا، ولا بد لنا من ذلك. النوع الثاني: أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده. يعني أحيانا نجد أربعة أقوال في الآية، أحد هذه الأقوال مخالف لمقطوع به، يعني في النصوص ما يشهد ببطلانه، فيجب علينا أولا أن نبطل هذا القول، نخرجه من دائرة الأقوال لكي نحصر الخلاف في الأقوال المعتبرة دون الأقوال المردودة أو القول المردود، فيلزم رده. مثل قول سعيد بن المسيب: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. هذا القول من سعيد يجب إبطاله. لماذا؟ لأنه مخالف لما ثبت في الكتاب من وصف خمر الجنة من أنها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني أنها لا تؤثر على العقول ولا على البطون. فما قاله سعيد يجب رده ونخرجه من دائرة الأقوال أصلا، لأنه مخالف لمقطوع به في الشريعة أو لما دلت النصوص على بطلانه. ومثله ما روي عن مجاهد في: ويبعثك ربك مقاما محمودا، قال: المقام المحمود إقعاده على العرش، إقعاده على العرش. قد ثبت لدينا أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث معروفة. فقول مجاهد هذا مخالف لنص فنرده مباشرة ولا نتوانى في ذلك. قال: فمثله معارض لوصف خمر الجنة، ومثله من ادعى جواز الجمع بين 9 نسوة مستدلا بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4، فقد وقع الإجماع على حرمة الجمع بين أكثر من 4 حرائر. أيضا هذا مخالف لمقطوع به في الشريعة. فإذا جاءنا مثلا 3 أقوال، أحدها باطل دل على بطلان الكتاب والسنة أو الإجماع، نبدأ بإبطاله، فإن حصل الخلاف إيش؟ في قولين، هذا مهم. الثالث أن تكون الأقوال محتملة في الآية بشكل متساو أو متقارب، يعني أن تكون كلها بدرجة واحدة أو أحدها يعني كأنه أولى من الآخر، أي نعم، بشكل متساو أو متقارب، فلا يلزم الترجيح لكون الأقوال كلها صحيحة. وكثير من أقوال المفسرين من هذا الباب، يعني ما يلزم فيها الترجيح بسبب أن الأقوال المذكورة كلها مما تحتمله الآية. قال: مثل خلافهم في معنى ما في قوله: وما عليك ألا يزكى. قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، ما معنى ما هنا؟ قيل إنها نافية بمعنى ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا الذي تصديت له، وقيل إنها بمعنى ما الاستفهامية، أي شيء عليك إذا لم يتزكى. تلاحظ أن النتيجة في القولين واحدة متساوية، يعني سواء قلنا إنها نافية أو قلنا إنها استفهامية. ومثله مثلا في قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فما هنا قيل إنها بمعنى موصولة: والذي خلق الذكر والأنثى، فتكون قسما بالله عز وجل. طيب، وقيل إن ما هنا إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى مصدرية، يكون المعنى وخلق الذكر والأنثى، فيكون قسما بالخلق. وعلى كل الأحوال جائز، إن أقسم بالله، إن أقسم الله بنفسه الشريفة العظيمة أو أقسم بفعله وخلق الذكر والأنثى، كلاهما صحيح. وأقوال المفسرين في هذا الباب كثيرة جدا منطبقة على هذا، يعني تجد أن المفسرين يذكرون الأقوال ولا يرجحون. لماذا؟ لأن لكل واحد منها نصيب من الصحة والقبول في تفسير الآية. قال: ومثل خلافهم في السائل: وأما السائل فلا تنهر. من هو السائل؟ هل هو سائل العلم ولا سائل المال؟ يمكن هذا وهذا، تجد من قال بهذا أو قال بهذا، لا يمكن أن يرد القول الآخر. والظاهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما عبر بلفظ السائل ليشمل الاثنين. لماذا؟ لأنه قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طيب، ثم بدأ بالشكر، الآن ذكر نعمته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ بالشكر، قال: فأما اليتيمة فلا تقهر، هذه في مقابل قوله: فأما اليتيمة ألم يجدك يتيما فآوى. قال: وأما السائل فلا تنهر، هذا في مقابل ماذا؟ هل في مقابل وجدك ضالا فهدى، أو في مقابل وجدك عائلا فأغنى؟ في مقابل الاثنين. وهذا من إعجاز القرآن في إيجازه. إذن فالسائل في قوله: وأما السائل فلا تنهر، المراد بها سائل العلم لا تنهره يا محمد إذا جاءك، وسائل المال لا تنهره يا محمد إذا جاءك، شكرا لك شكرا منك على نعمتي الله عليك بأن وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الرابع أن تكون الأقوال محتملة كلها وبعضها أولى من بعض، يعني يظهر لنا أن أحدها أقرب وأحظى بالقبول من بعض. هذا يمكن دخوله في القسم السابق، يمكن أن نفصله، لأن يعني عملية الترجيح هنا فيها دقة شديدة. قال: فالترجيح هنا لا يراد به إبطال غير الراجح. ترجيح في هذه في هذا الأمر، إذا رجحنا وقلنا القول الأول أرجح أو قلنا القول الأول أولى، كما يعبر الشوكاني كثيرا في فتح القدير في كثير ما يذكره من الخلافات بين المفسرين، يقول والأول أولى والأول أولى. لماذا يعبر بأولى؟ يعبر بأولى لأنه لا يستطيع إبطال الأقوال الأخرى وإخراجها من دائرة المعنى، فلها حظ ولها قدر، لكن يرى أن الأول احتف به من القرائن ما يجعله أحظى وأقرب إلى القبول فقط. قال: فالترجيح هنا لا يراد به إبطال غير الراجح، ومثله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قوله ظن المؤمنون، هذا في حادثة الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ما معناها؟ هل معناها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا؟ فتفسير النفس هنا بمعنى الإخوان، أو هي بمعنى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم هم خيرا، ثم قاسوا إخوانهم على أنفسهم. إيش يكون معنى الآية؟ يعني لولا هلا إذ سمعتم هذا الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حاشاها الله ونزهها من هذا الإفك العظيم الذي بهتها به المنافقون، لولا إذ سمعتم قلتم أو ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، تقولون كما قال أبو أيوب لما قالت له أم أيوب: يا أبا أيوب أتسمع ما يتحدث به الناس عن عائشة؟ قال: يا أم أيوب، أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت فاعلته؟ قالت: معاذ الله. قال: فوالله لعائشة خير منك. شوف الطريقة في نفي الإفك عن الإخوة والأصحاب وعن البراء من المؤمنين وعمن ثبت لدينا يعني نزاهتهم وبعدهم عن الفحش وعن مواطن الريبة. كيف ننفي الإثم عنهم؟ ننفيه بأن نقول: لو كنت مكان فلان تفعله؟ قال: لا، أعوذ بالله، والله ما أفكر في هذا، فأخوك إما مثلك أو خير منك. قال: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقاسوا إخوانهم على أنفسهم. واضح هذا؟ أي نعم. طيب، الآن عندنا قولان: بأنفسهم أي بإخوانهم، والقول الثاني بأنفسهم أي بأنفسهم، فأي القولين أرجح؟ القول الثاني الذي ذكرنا أنه دل عليه سبب النزول حديث أبي أيوب أولى، لأنه أولا وافق ظاهر اللفظ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بأنفسهم وليس بإخوانهم، فحمل النفس على معناها الأصلي أولى من حملها على أن يعبر بها عن الإخوان، ولدلالة سبب النزول الذي ذكره المفسرون وهو حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. لكن هل هذا يلغي القول الأول؟ ما يلغي، فلو قال إنسان به فلا بأس، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. فضل الشيخ.
قلتم حفظكم الله تعالى: فصل فيما تجب مراعاته عند الترجيح. إذا أراد المفسر الترجيح بين الأقوال فإنه يقدم ما دل عليه القرآن، فإنه يقدم ما دل عليه القرآن والسنة وما وافق أقوال الصحابة والتابعين وإجماعهم، ويراعي السياق وهو ما يسبق الآية وما يلحقها، ويبقي الألفاظ على ظاهرها وعمومها وإطلاقها وحقيقتها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك كله. وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قد قدمت الشرعية إلا بدليل، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. ويجب تفسير الألفاظ بالمحفوظ من كلام الله والمحفوظ من كلام العرب لا بالغريب والمنكر، وما وافق سبب النزول الصريح مقدم على ما خالفه، وما كان فيه مخالفة للعقل الصريح أو طعن في الأنبياء يجب رده. والأصل بقاء الآية على ترتيبها، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد قدم التأسيس، وكذلك إذا دار بين التأصيل والزيادة قدم التأصيل. وتوضيح ذلك في باب قواعد التفسير وبسطه في كتب قواعد التفسير وقواعد الترجيح ونحوها.
نعم، يقول: إذا أردت أن ترجح يجب أن تراعي أشياء. إذا أراد المفسر الترجيح بين الأقوال فإنه يقدم ما دل عليه القرآن والسنة، لأننا قلنا إن طرق تفسير القرآن هي أن تفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين وتابعيهم، فيقدم ما دل عليه القرآن والسنة على ما لم يدل عليه، وكذلك ما وافق أقوال الصحابة والتابعين وإجماعهم يقدم على ما خالفهم. ثم يراعى السياق، يعني من المهم جدا أن تراعي السياق حين التفسير، فالقول الذي يتفق مع سياق الآيات مقدم على القول الذي يخرج الآية عن سياقها. قال: ويراعي السياق وهو ما يسبق الجملة أو الآية وما يلحقها. وما يلحقها، هذا معنى السياق. السياق هو ما يعني يصاحب الجملة، تقدم عليها ويتأخر عنها، هذا يسمى كله سياقا. لابد أو ينبغي أن يراعى في تفسير اللفظ اتساقه مع السياق، اتساقه مع السياق. مثلا في قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك، ما معناها؟ قيل ختامه أي خاتمته، آخر الشراب مسك، وقيل ختامه بمعنى خلطه، يعني ما يخلط به ويمزج به مسك. هذا القول لا مانع منه لولا أن في السياق ما يشعر بخلافه، لأن الله قال بعدها: ومزاجه من تسنيم، فبين أنه سيمزج بالتسنيم أو ممزوج بالتسنيم. إذن فمعنى قوله وختامه مسك لا ينبغي أن يحمل على مزاجه وخلطه، لأنه قد جاء مصرحا به، فكيف يقول ختامه مسك أي خلطه مسك ومزاجه من تسنيم؟ أيوة، فهذا من مراعاة السياق. وأنواع كثيرة، يعني أمثلة كثيرة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى للدلالة على أهمية مراعاة السياق، بل قاعدة السياق من أجل قواعد التفسير التي ينبغي مراعاتها عند التفسير. تنظر ما تخرج الآية عن السياق الذي هي فيه. مثلا في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تخفونه وتبدون كثيرا. في قوله وما قدر الله حق قدره، هل القائل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هل هم المشركون أو اليهود؟ قولان لأهل العلم، أن القائلين في هذه الآية والضمير يعود إما على المشركين أو على اليهود. فمن قال إن المراد بها بنو اليهود قال إنها نزلت فيهم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، عندما علموا بنزول الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا أن يكون أنزل الله على بشر من شيء. قال الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا قول. قول الثاني أنها في المشركين. طيب الذين قالوا إنها في المشركين أهم أدلتهم أن سياق السورة من أولها إلى آخرها في مجادلة المشركين، وأنها سورة مكية وليس فيها مخاصمة أو محاجة لليهود والنصارى، وإنما المحاجة والمجادلة في سورة الأنعام كلها مع المشركين. فقوله وما قدر الله حق قدره أي ما قدر المشركون الله عز وجل حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا أن يكون الله أنزل على أحد من البشر شيئا من الرسالات، فالله احتج عليهم قائلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. طيب لماذا ذكر كتاب موسى؟ لأن العرب تسلم لمن؟ لليهود، تعترف بهم، ترجع إليهم، تسألهم عما أشكل عليها، بل إنهم احتاجوا إليهم في رد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإفحام النبي صلى الله عليه وسلم، سألوهم عن مسائل حتى يفحموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالله احتج عليهم يقول ها أنتم ترجعون إلى اليهود، لماذا ترجعون إليهم؟ لأنكم تعلمون أن عندهم كتاب من عند الله عز وجل، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. واضح هذا المعنى؟ إذن فالسياق هنا احتججنا به على ترجيح في مسائل التفسير. قال ويراعى السياق وهو ما يسبق الجملة أو الآية أو ما يسبق الآية وما يلحقها، ويبقي أي المرجح الألفاظ على ظاهرها وعمومها وإطلاقها وحقيقتها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك كله. يعني الأولى دائما في التفسير أن تبقي الآية على ظاهرها، ما تحملها على غير الظاهر إلا بدليل. مثلا عندما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، الظاهر أنهما يدان حقيقيتان لله عز وجل، لا نعلم كيفيتهما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما يجوز لك أن تفسرها بغير الظاهر إلا بدليل. تقول والله ثبت في الحديث النبوي كذا، ثبت في الآية القرآنية كذا، وإلا فالأصل أنك تبقي المعنى على ظاهره. في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، تبقي المعنى على ظاهره أن الله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك لا يعرف عن السلف أنهم فسروا هذه الآيات بخلاف ما هو ما دل عليه ظاهرها، ومن جاء فسرها بخلاف ما دل عليه الظاهر نقول تعال ما الدليل على خلاف هذا الظاهر، يعني هذا دليلا من الكتاب أو السنة على مخالفتك لظاهر الآية. فالأصل أن الكلام يحمل على ظاهره. طيب وأيضا نبقي الآية على عمومها، يعني ما نخصص فنقول المقصود بها فلان وفلان أو الجهة الفلانية أو الناس الفلانيين ولفظها عام. لما يقول مثلا إن الإنسان لفي خسر، هل نقول إن الإنسان هنا أي الإنسان المنافق أو الكافر؟ لا، كل الناس في خسر ليثبت الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يقول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل نقول المؤمنون والمؤمنات هنا الصحابة؟ لا، نقول المؤمنون والمؤمنات كل من يصدق عليه هذا الوصف. كذلك نبقيها على إطلاقها ما نقيدها، ونبقيها أيضا على حقيقتها وهو استعمال اللفظ فيما وضع له في كلام العرب، ما نصرفها إلى المعنى المجازي، هذا الأصل، ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك كله. فلاحظوا هذه كم من الأشياء، إبقاء الألفاظ على ظاهرها، على عمومها، على إطلاقها، على حقيقتها، ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. ثم قال: وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية إلا بدليل. الحقائق يا إخواني متنوعة، يعني كون اللفظ يدل على معنى حقيقي، إما أن يكون المعنى حقيقي عند في الشرع أو في اللغة أو في العرف. فنحن الآن لما نقول جئت بالسيارة وركبت السيارة، إيش المعنى الحقيقي عند أهل العرف؟ أنها السيارة هذه المعروفة، لأن الناس تعارفوا على أن يستعملوا هذا اللفظ في كلامهم الدارج على هذا المركب المعروف المكون من الأشياء التي لا تخفى عليكم. ولما يقولون اشترى فلان سيارة، فإنهم لا يقصدون إلا مباشرة، ينطلق الذهن إلى هذا المعنى. ولما أقول ركبت الطيارة أقصد إيش؟ إن الطيارة المعروفة التي تعرفنا نحن عليها، وليست الطيارة اللي في اللغة، لأن في اللغة مو موجود هذا الشيء، ولا الغسالة ما تعرف في اللغة، ما عند الأولين آلة اسمها الغسالة أو ثلاجة، ما كان عندهم، هذا عرف حادث. فعندنا في القرآن إذا جاء لفظ أو مصطلح إما أن نحمله على الحقيقة اللغوية المعنى اللغوي الأصلي، أو نحمله على الحقيقة الشرعية المعنى الذي جاء به الشرع. مثلا الصلاة، الصلاة لها معنى في الشرع ولها معنى في اللغة بمعنى الدعاء. طيب إذا قال الله عز وجل صلوا أو أقم الصلاة أو نحو ذلك، هل معناها الدعاء ولا معناها الصلاة التي عرفت في الشرع بصفة وهيئة ووقت معروف؟ نحمل المعنى في القرآن على الحقيقة الشرعية، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، ما جاء ليعلمنا اللغة العربية، جاء ليعلمنا الشريعة، ماذا يريد الله منا أن نفعل وأن نترك. فما نحمل المعاني القرآنية على ما تدل عليه اللغة إذا كان لها مدلول خاص في الشريعة وعليه. إذا قال الله عز وجل مثلا وأتموا الحج والعمرة لله، الحج إيش هو؟ الحج في اللغة بمعنى القصد، والحج في الشرع بمعنى الحج المعروف. إيش معنى أتموا الحج؟ يعني أتموا القصد؟ لا، هل المقصود أتموا القصد ولا أتموا الركن المعروف في الإسلام؟ ثاني، لأن القرآن ما نزل لبيان اللغة، نزل ليش؟ إيه؟ لبيان المدلولات والألفاظ الشرعية. واضح هذا؟ طيب، قال هنا إلا بدليل، يعني إلا إن دل الدليل على أن المراد الحقيقة اللغوية. طيب خلنا نأخذ مثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام هنا؟ هل هو الإمساك، أن تمسكوا إمساكا مطلقا، أو الصيام المعروف؟ المعروف، جيد. وكل ما مر الصيام نفسره بهذا. طيب في قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لما قالت مريم، ما معنى صوما؟ إمساكا عن الكلام بدليل، فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب في الصلاة قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إيش معنى الصلاة هنا؟ هل هي لا تدعو على أحد منهم مات أبدا؟ لا لا، لا تصلي على أحد منهم، أي لا تصلي صلاة الجنازة على أحد منهم بالمعنى الشرعي. طيب في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. من أين جئتم بدعو؟ المفروض صل عليهم، أي صل عليهم كما تصلي على الجنازة. إذا جاءك أحد بزكاته أو صدقته ابطحه أمامك وصل عليه. إيش المعنى؟ طيب ليش قلت الدعاء؟ نقول ما تقول به؟ لا، مو السياق، لا السنة، أي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، فلما جاءه أبي بصدقته أو بصدقة قومه قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فعرفنا تفسير الآية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث، واضح هذا المعنى؟ إذن إذا اختلفت أو تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية إلا بدليل، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، ويجب تفسير الألفاظ بالمعهود من كلام الله والمعهود من كلام العرب لا بالغريب والمنكر، يعني يجب أن نفسر اللفظ بما هو معهود معروف متعارف عليه سائد في كلام الله وفي كلام العرب، يعني ما نذهب إلى الغريب أو البعيد أو المنكر أو الشاذ أو القليل من المعاني، بل نفسره بالمعهود ما عهد استعماله فيه. فمثلا قول الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى، يعني الرجعى إيش يعني إيش معناها؟ اللي هو يعني يوم القيامة، يعني ستبعثون يوم القيامة في عند الله سبحانه وتعالى. من أين أخذنا الرجعى أنها بهذا المعنى؟ لأن هذا هو المعهود باستعمال الرجوع في هذا السياق في القرآن. وإليه المصير، المصير إيش معناه هنا؟ يعني الرجوع، يعني ستبعثون وتحاسبون وتجزون على أعمالكم. وكذلك مثلا استعمال لما يقول الله عز وجل مثلا الرسل، يذكر لفظة الرسل أو الكتب، قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يعني قصدي لفظة الكتاب، قول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. إيش معنى كتبه؟ أيوة الكتب التي أنزلها الله، ما استعملت في القرآن في مثل هذا السياق إلا لهذا المعنى. ما تقول كتبه أي اللوح المحفوظ مثلا، ها؟ ليس المراد بها هذا، بل الكتب هنا أريد بها هذا. الكتاب في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه يراد به إيش؟ القرآن في هذا الموطن، وفي قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. فينبغي حمل الألفاظ على معهود كلام الله ما عهد استعماله في القرآن، ما نأتي بمعاني نقول لا الكتاب هنا المقصود بها أي شيء يكتب. لا يا أخي من أين جئت بهذا؟ قال اللغة تدل على هذا، قل نعم، لكن عهد استعمال الكتاب في القرآن بهذا المعنى، فنحمل ألفاظ القرآن وتفسير القرآن على ما جرى به المعهود. نعم. وكذلك المعهود من كلام العرب، يعني العرب يستعملون ألفاظ في معاني تكون متعارفة بينهم ولا يكادون يستعملونها في معاني أخرى إلا بدليل أو بقرينة تدل على إرادتهم للمعنى البعيد أو القليل أو الشاذ أو المنكر. فينبغي لنا أن نحمل ألفاظ القرآن على المعهود من كلام العرب، يعني إذا جاء السماء مثلا، السماء المقصود بها السماء، ها؟ وليس المقصود السقف، مع أنه العرب يطلقون على السقف السماء، قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر. السماء في هذه الآية بالذات بمعنى السقف، لكن في سائر آيات القرآن المقصود بالسماء السماء المعروفة. أي نعم. قال وما وافق سبب النزول الصحيح الصريح مقدم على ما خالفه، يعني ما يوافق سبب النزول مقدم على ما يخالفه. وما كان فيه مخالفة للعقل الصريح أو طعن في الأنبياء يجب رده. فكل ما خالف العقل الصريح أو كان فيه طعن في الأنبياء فإننا يجب علينا أن نسارع إلى رده، لأن هذا لا يمكن أن يكون نزل عليه كلام الله عز وجل. والأصل بقاء الآية على ترتيبها، يعني عدم حملها على عدم حملها على المخالفة أو التشويش وعدم الترتيب. فمثلا قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. المرعى يعني النبات الذي يخرج من الأرض، أخرج المرعى من الأرض يعني النبات الأخضر، فجعله غثاء. إيش معنى غثاء؟ أي جعله يابسا هشيما. أحوى اختلف فيها على قولين، قيل أحوى شديد الخضرة، جيد، فمن شدة خضرته كأنه أسود، من شدة الخضرة كأنه أسود. طيب يكون وصف لأي شيء؟ ليس لوصف لغثاء، بل وصف ليش؟ للمرعى. فكأنه قال الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، هذا قول، يعني إيش صار فيه؟ مخاينة. القول الثاني الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أي يابسا، أحوى أي أسود من شدة اليبس، هذا القول الثاني. طيب أيهما الذي فيه مراعاة للترتيب؟ الثاني، فهو أولى، ما روعي فيه الترتيب والنظم أولى مما كان بخلاف ذلك. طيب قال: وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد قدم التأسيس. هذه قاعدة من قواعد الفقه، قاعدة من قواعد التفسير، يعني إذا دار القول بين أن يكون مؤسسا لمعنى جديد، يعني جاء بمعنى جديد، وبين أن يكون مؤكدا لمعنى سابق، فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، لأن كون المتكلم يقصد معنى جديدا أولى من كونه يؤكد المعنى السابق. واضح هذا؟ يعني هذه قاعدة من قواعد الفقه، وهو أننا ينبغي لنا أن نجعل للكلام فائدة جديدة ولا نجعله من قبيل التأكيد، ولا نجعله من قبيل التأكيد إلا إذا لم يكن سبيل إلا حمله على التأكيد، إذا لم يكن لنا سبيل إلا حمله على التأكيد. فمثلا في قول الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، إيش؟ ثم كلا سيعلمون. منهم من يقول ثم كلا سيعلمون تأكيد لقوله كلا سيعلمون، منهم من يقول لا، كلا سيعلمون عند الموت، ثم كلا سيعلمون عند البعث، أو كلا سيعلمون الأولى في القبر ثم كلا سيعلمون عند البعث، فهذا أولى، يعني ما دل على معنى جديد أولى مما دل على التأكيد، هذا المقصود. وكذلك إذا دار بين التأصيل والزيادة قدم التأصيل، يعني إذا قل هذا زائد، من المفسرين من يقول هذه اللفظة تدل على هي زائدة، والآخر يقول لا ليست زائدة بل هي مقصودة لذاتها، جيء بها فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هل فوق هنا زائدة فالمقصود فاضربوا الأعناق؟ إذن أن تحمل فوق على الزيادة، أو أن فوق هنا بمعنى فوق، يعني اضربوا ما فوق العنق مما يلي الرأس، أو اضربوا الهامات والرؤوس، هشموا رؤوسكم. هذان قولان، إذا دار القول بين أن يكون محمولا على الزيادة أو على التأصيل فالأولى حمله عليه على أن يكون أصيلا لا زائدا، إلا إذا دل الدليل على أن هذا بالفعل زائدة. طيب، قال: وتوضيح ذلك في باب قواعد التفسير وبسطه في كتب قواعد التفسير وقواعد الترجيح ونحوها. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: الباب الثالث قواعد التفسير. القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره، واصطلاحا هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. وقواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة الراجح من الأقوال.
نعم، هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا العلم، وهو قواعد التفسير. يعني بعدما تعلمنا طرق التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والقرآن بأقوال التابعين والقرآن بالرأي والاجتهاد، وتعلمنا الإجماع والخلاف في التفسير، بينا أن التفسير إما أن يكون مجمعا عليه وإما أن يكون مختلفا فيه. الآن نبين القواعد التي يستضيء بها المفسر من أجل يزداد فهمه للآيات، ومن أجل إذا وقع خلاف بين المفسرين يستند إلى قاعدة في الترجيح بين أقوالهم. وهذا الباب مهم جدا، وقد أفرده يعني بعض المتأخرين بمصنفات، منها كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت، وهو كتاب كبير وجامع لعشرات تقارب يعني يمكن 200 قاعدة التي ذكرها في الكتاب، وهو نافع جدا لطالب العلم ويقع في مجلدين. كتاب آخر للدكتور حسين الحربي اسمه القواعد الترجيحية عند المفسرين، أيضا في مجلدين، يجمعون القواعد من كلام المفسرين ويذكرون لها تطبيقات بحيث تبقى معك هذه القواعد، كلما اختلف المفسرون رجحت بها، وكلما أردت تفهم الآية فهما صحيحا متقنا استعملتها لكي تكون مستندا على قاعدة في فهمك وفي إفهامك وفي استدلالك، لأن القاعدة إذا ثبتت من وجوه متعددة جاز الاستدلال بها، لأنها تغني عن ذكر الأدلة المفردة. ولهذا يعتني العلماء بذكرها ويحرصون عليها. الطبري رحمه الله قد ملأ كتابه بالقواعد، لا يكاد يرجح في مسألة إلا بقاعدة، يعني يقول: والراجح من وأولى القولين بتأويل هذه الآية قول من قال كذا وكذا، لأن إذا قال لأن ضع رحالك، ترى الآن جالس يذكر قاعدة، فانتبه لها وانظر كيف طبقها. قال مثلا: لأن هذا هو المعهود المعروف من كلام العرب، وأما قول من قال كذا فهذا قليل ونادر الاستعمال. خلاص أخذنا قاعدة إن المعهود أولى في التفسير من القليل والنادر. يا سلام، جزاك الله خير يا طبري على أنك ذكرت لنا هذه القاعدة عندما رجحت. كان بالإمكان الطبري أن يقول إيش؟ والقول الأول أولى، يلا المسألة اللي بعدها، ثم ندري لماذا رجح، ليش صار أولى ما نعرف. فالطبري رحمه الله يكاد يكون يعني مضطردا في استعمال هذا الأمر، وهو ألا يرجح إلا بناء على قاعدة. ولهذا حاز الطبري رحمه الله لقب إمام المفسرين، لأنه ملأ كتابه بالتقعيد والتأصيل. طيب، ما معنى القواعد؟ قال: القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره. هذا واضح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. يأمره الله أن يبني البيت ويختصه بهذا من بين العالمين، وهو خليل الرحمن، ويأتي لبناء هذا البيت بناء على المواصفات الإلهية والأوامر الربانية، ومع ذلك يختم هذا العمل الصالح الذي كله صلاح بقوله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في أحد يستغني عن طلب قبول الرب للعمل؟ إذا كان إبراهيم يقول في هذا العمل الذي تفرد به لم يشاركه فيه أحد، ها؟ فماذا نقول نحن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى القبول في كل عمل صالح. قال: واصطلاحا هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته، يعني أن القواعد هي أحكام كلية، يعني حكم عام تعرف من خلال هذا الحكم العام أحكام الجزئيات. يعني عندما أقول مثلا كل مجتهد سيصل إلى حاجته مثلا، هذه قاعدة، أو لكل مجتهد نصيب من الأجر، هذه قاعدة. طيب خل نطبقها، رأينا فلان قد اجتهد في طلب أمر ما وناله، قلنا أنت تنطبق عليك القاعدة، وأنت تنطبق عليك القاعدة، وأنت يا فلان تنطبق عليك، وأنت يا فلانة تنطبق عليك القاعدة، فهو حكم كلي يتعرف بهذا الحكم الكلي على أحكام الجزئيات، على أفراد المسائل أو أفراد الناس. يذكرون مثلا من القواعد قاعدة في الخلق، يقولون كل أذون ولود، أذون ولود، أذون يعني ذو أذن، وكل صموخ بيوض، يعني أي شيء أصمخ ما له أذن فهو يبيض. شفتوا دجاجة لها أذن؟ ها؟ أو حمامة لها أذن؟ يا شيخ أي انتبه، ما لها أذن، أي ولذلك تبيض. أي لكن الأرنب، الأرنب يبيض ولا يلد؟ طبعا يمكن بعضكم ما يدري لأنه ما قد شاف الأرنب ولا ما رباها ولا. طيب الفأر يبيض ولا يلد؟ كيف عرفتم؟ أن شايف فأر يلد؟ ما في أحد منكم شاف فأر لا يلد ولا يبيض، ها؟ برأيت؟ جيد، هذا الأخ رأى بس أنا ما رأيت والله، لكن أنا أعلم أن الفأر يلد. لماذا؟ للقاعدة. الخفاش ماذا؟ يلد ولا يبيض؟ وله أذن، أيوة، وهكذا. طيب والسام أبرص اللي هو هذا الوزغ يلد ولا يبيض؟ لماذا؟ أنا ما أدري والله، أنت شفته؟ ما شفته أنت. طيب كيف نعرف؟ أنا كيف أعرف؟ عندي قاعدة: كل أذون ولود، وكل بيوض، وكل صموخ بيوض، يعني كل شيء أصمخ لا أذن له فهو يبيض. أي فالحاصل أن القاعدة تتعرف من خلالها على الجزئيات، على أحكام الجزئيات. لاحظ، شوف له أذن، قاعدة. لا لا، الزعانف ليست أذنا هنا، ها؟ مثل، والله أظنك لو دورت تجد له أذنا. لا تخرب قاعدتنا، جزاك الله خير. طيب قال: وقواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة الراجح من الأقوال. قواعد التفسير هي أحكام كلية، نقول مثلا التأسيس مقدم على التأكيد، هذه قاعدة كلية يعني منطبقة على جزئيات كثيرة، من خلالها نحقق أمرين: الأول استنباط معاني القرآن ومعرفة تفسير القرآن، والثاني عندما يختلف المفسرون نرجح بين أقوالهم بأي شيء؟ بهذه القاعدة، نقول هل القول هذا أولى أو القول هذا هو الراجح، لأن العلماء قالوا التأسيس مقدم على التأكيد. طيب ثم قال:
قلتم حفظكم الله تعالى: ومعرفة القواعد مهم لطالب العلم، لأنه لا بد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات،
ترد إليها الجزئيات.
أحسن الله إليكم.
أي عاد هذا سأل الأصوليين يا شيخ عنه. نعم.
لأنه لا بد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليكون كلامه بعلم وعدل، ولأنها تنبه على العلل ومآخذ الأحكام، وبها يحصل الفرقان بين المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة، وبها تجتمع الفروع المنتثرة، ثم إن حفظها سهل لقلة ألفاظها وحسن سبكها.
نعم، يقول معرفة القواعد مهم لطالب العلم في كل العلوم، في علم النحو وفي علم أصول الفقه وفي قواعد الفقهية وفي علم الحديث وفي علم الرجال وفي علم الفرائض. القواعد مهمة جدا، صار معك قاعدة من خلالها تحفظ مسائل كثيرة جدا في العلم. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه تدخل في كل مسائل الشريعة، ما من أمر عندنا إلا هو متعلق بالنية. طيب، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة شرعية ضخمة جدا، وهو أن الشريعة جاءت بنفي الضرر وبنفي الضرار، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أي شيء متيقن فيه ما يزول بشيء مشكوك فيه. فإذا كنت متيقن أنك الآن متطهر ثم قال لك إبليس يمكنك أحدثت قبل ساعة أو شيء، تدري أنك أحدثت أو لا؟ الآن عندي يقين أني متطهر وعندي شك أني محدث. العلماء يقولون اليقين لا يزول بالشك، ما تزيل الشيء المتيقن فيه بشيء مشكوك فيه. واضح؟ انظر كيف استفدنا من القاعدة، فالقاعدة مهمة لطالب العلم. قال لأنه لا بد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات، أصول كلية، أصول عامة نرد إليها الجزئيات، نقول هذه الجزئية تابعة لهذه القاعدة، هذه الجزئية داخلة تحت حكم هذه القاعدة، ليكون كلامه بعلم وعدل. لأنه إذا ما كان عنده أصول كلية فرق بين المتماثلات. أنا أقول مثلا كل مجتهد ينبغي أن يأخذ جائزة، وعليه هذا مجتهد يأخذ جائزة، هذا مجتهد يأخذ جائزة. لكن إذا قلت لا، ما في عندنا كل مجتهد ينبغي أن يأخذ جائزة، ما عندنا قاعدة بهذا، لكن أعطوا هذا جائزة وأعطوا هذا جائزة، قال هذا وأنا ما يحتاج، مو لازم. شو كيف نقضنا العدل من غير بينة؟ قال يا أخي أنت أعطيت هذا لماذا؟ قلت على كيفي، ما يصير يا أخي، نحن كلنا سواء، أعطنا بناء على إيش؟ على قاعدة. المجتهد أو الذي أجاب أو الذي حفظ له كذا، خلاص اللي حفظ يأخذ واللي ما حفظ ما يأخذ. ولذلك قال لا بد أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليكون كلامه بعلم وعدل. يرجح في موطن بنوع من الترجيح، وفي موطن يرجح قولا آخر. طيب لماذا؟ قال هكذا، ولا القاعدة تقول كذا وهي صالحة في هذا الموطن وفي هذا الموطن، ما تفرق بينهما، وإلا كان كلامك مجافيا للعلم والعدل.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.